لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، واصل الحديث إن شاء الله معكم في نهي الإسلام عن السباب والشتائم واللعائن، وأقرر أنه لا بد من عودة إلى الأصول العلمية حتى نضع كل شيء قديم أو طارئ على هذه الموازين، ونعرف بعد ذلك الحكم الذي تفجر من نبع العرش، أو الحكم الذي رشح على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وعندما نستقرئ التاريخ نجد أن الأطهار لم يلوثوا ألسنتهم بالسب ولا باللعن، إنما نفذوا الأمر الذي نزل من ربهم: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. والعبد الذي مكنه الله في الأرض كان أعف الناس ألسنة. يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذن فمن حق العبد المحسن في أي مجال أن يثنى عليه بالكلمة الطيبة الحلوة العذبة، ولا يسمع الكلمة المرة التي هي أشبه بالشوك يمزق أعراض الناس. وفرق كبير في المذاق بين التفاح الحلو والحنظل المر، بون شاسع، بين القطن الناعم الذي نستفيد به وبين الشوك اللاذع. ولهذا فإن الإسلام مشحون بالنصائح المسداة لأمة أصبحت الفجوة بينها وبين دينها واسعة. لو أننا قسنا الفجوة لرأينا أن فيها ملايين الأميال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني يخبط خبط عشواء، أي كلمة خطرت على مزاجه العكر ينشرها على الناس كما ينشر المستنقع رممة على السطح. مفروض أن تزن الكلمة قبل أن تقولها، وأن تغربلها، وأن تنخلها، وأن تصفيها، ثم إذا رضيت عنها تطلقها بعد ذلك. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يدرس دراسة عميقة يزل فيها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة. ومن الجائز أن تقول كلمة كما روى أبو داود والترمذي، نكتة تضحك بها الناس، أو ليقولوا إن هذا الرجل تقدمي أو حضاري أو رجل مدني وليس رجلا متزمتا. فمن أثر هذه الكلمة يظل عشرات السنين في قعر جهنم. وهذا حديث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى فيها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولو طبقنا هذا الكلام على الذين يتربعون في القصور ويمتطون السيارات الفارهة وعندهم رصيد كبير في البنوك المحلية والعالمية وتسأله ما وظيفتك أيها الرجل، يقول فنان مثلا، وفنه أنه يؤلف النكات ويلحنها ويقولها في الإذاعة والتلفزيون، وظيفته هذه وظيفة حقيرة خفيضة. فلو أنه ظل على هذا الحال لقذف الله به في النار 100 من السنين. ولو أنه أخرس محجوب اللسان عن الكلام لكان أفضل. فإن أبا الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة سليطة، يعني بذيئة اللسان رديئة الكلام، فقال لو كانت خرساء لكان خيرا لها، لو ألجم الله لسانها فعجزت عن النطق به لكان هذا أفضل لها في معاشها ومعادها. وما تعلم الناس الشتائم المقذعة والكلمات البذيئة إلا من اليهود، فهم الذين نشروا الفساد في الأرض في القديم والحديث، وهم الذين تخصصوا في ضرب القمم، وهم الذين احترفوا هدم كل بنيان للحق. وأتذكر كلمة لكبير من كبرائهم وهو دكتور لي في أشكول، يقول نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحرك الفتن وجلاديه. هذه مهمتنا في الحياة، أن نجلد ظهور الحكماء بالسياط، وأن نخرب كل عامر، وأن نشوه كل جميل، وأن يجرف تيارنا الناس من الاستقامة والهدى إلى الضلال والزراية بالعقل. وإني لا أضع أمامكم صورة مما فعله اليهود في تاريخهم الملطخ بالعار المجلل بالسواد والشنار. روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، من غير ما يهبكيني ولا شيء، مثل الناس الذين يوجدون على البلاجات. ولقد قال لي محافظ يوما أقيل، والواحد منهم عندما يقال يحزن وتحترق دماؤه حرصا منه على الكشك الخشب الموجود أمام البيت، أو على الكرسي اللين، أو على المرتب الكبير، أو على بدل السفر. هذا الكلام الذي لا قيمة له في ميزان المؤمن صاحب العقيدة وعرض الدنيا كله لا يساوي في نظره جناح بعوضة. قال لي المحافظ: لقد صنعت بلا جنوى. قلت له: كل امرأة تتعرى عليه يصل الوزر منها إليك في قصرك وفي قبرك وفي آخرتك. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاليهود كانوا يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، أي إلى عورة بعض. وكان موسى يغتسل وحده، فأطلقوا عليه الشائعات وقالوا: ما يغتسل موسى وحده إلا أنه آذر. وآذر معناه أن ينفتق بطنه، تتدلى أمعاؤه في خصيته، هذه معنى الكلمة. أو أبرص، عنده مرض جلدي لأنه يغتسل بعيدا عنه. فذهب موسى يغتسل وحده وخلع ثوبه على الحجر، فأخذ الحجر ثوبه وفر، فجمح موسى بأثره، يعني أسرع وراءه، ويقول: موسى ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني أن الحجر أخذ ثوبي وجرى. ونظر بنو إسرائيل إلى جسد موسى فوجدوه سليما معافى، وشاهدوا سوءته وقالوا: والله ما بموسى من مرض أو ما به من بأس. ثم ظل موسى يجري وراء الحجر حتى وقف الحجر أمام بني إسرائيل، فمن الذي أمر الحجر بالجري وأمره بالتوقف بعد ذلك؟ مش بالتوقف، جماعات التوقف الجديدة في مجتمعنا، لما توقف الحجر أخذ موسى ثوبه من فوقه وارتداه ووارى سوءته، ثم بعد ذلك طافق به ضربا، والذي أمره بتأديب الحجر هو المالك للبشر، خالق القوى والقدر، فإنه أمسك بالعصا وطفق يضرب الحجر. لماذا أخذ ثوبه وجرى به وتعرى أمام الناس؟ والمرأة اليوم تفاخر زميلتها بأنها أكثر منها عريا. وأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يقول أبو هريرة: والله إن بالحجر لندبا، يعني جرحا، أي ظل يضرب الحجر حتى جرح رأسه. والله إن بالحجر لندبا 6 أو 7، وأنا أنظر إليه بعيني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بموسى ينادي عليهم، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأنا ألاحظ من اليوم الذي هرع فيه اليهود إلى بلادنا، امتلأت فقرا وذلا وضنكا، وهذه عادتهم عندما ينزلون أي بلد من البلدان، فإنهم أهانوا كبار البشر وأطلقوا ألسنتهم بالأكاذيب على طهرهم ونقائهم وصفائهم في التوراة. أضع أمامكم نصا منها، كلام عجيب جدا قاله اليهود. قالوا لما أهلك الله قوم لوط وأرسل عليهم المطر بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، والسبب ماذا؟ سبب أنهم كفروا بالله وحكموا على لوط وأهله بالنفي من البلد. في حيثيات الحكم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فتجد أن الأطهار يضيق عليهم الخناق، والأنجاس المناكيد يفسح لهم المجال. وعندما ترى الشعب يقدم النفايات ويؤخر الكفايات فاعلم أنه أن الله ساخط عليه وأنه ليس راض عنه. لابد من تقديم العباقرة والأذاذ والمصلحين في المقدمة، ويوضع كل فرد حسب مواهبه وطاقاته البناءة في مكانه. ونحن نقول وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا كلام لم يتحقق في العالم العربي إلى الآن. لما نجى الله لوطا وأهله كما قالت التوراة، التوراة المزورة، إنما التوراة الصحيحة ما يوجد فيها هذا الكلام. حرفون الكلمة عن مواضعه. قالت البنت الصغرى للكبرى أولاد لوط، قالوا نسقي أبانا خمرا، أي لوط عليه السلام، ثم نضاجعه، تضطجع معه على الفراش، فإذا ما كان مسطولا أحبل الواحدة منا لنستبقي منه نسلا. وتقول التوراة ثم وطئهما، يعني جامعهما وأحبلهما، أي حملت كل واحدة منهما من أبيها النبي عليه السلام. وهذا شيء مستحيل، مستحيل على العقل المفتوح أن يصدقه. يقول ثم وطئهما وأحبلهما، فولدت الصغرى ولدا سمته مواد، يعني من الأب. وسمت الأخرى ولدها بني عمو، يعني من قبيلها. وكذلك كتبوا في التوراة أننا جميعا كل المسلمين أولاد زنا، وليس فينا أحد نسب صحيح، الكل أولاد زنا. وقالوا ممزهرين، يعني أن المسلمين أولاد زنا بلغتهم. بهذا علم اليهود الشعوب إطلاق الأكاذيب على الكبار من المصلحين. إلا أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لما شرفت به الإنسانية حصر هذا التيار، ورب الأمة على السلوك الطيب وعلى الخلق العالي وعلى الأمثلة النادرة في التاريخ الإنساني. كان لما عذبوه وآذوه واضطهدوه ورشقوه بالحصباء في الطائف وألقوا على ظهره اللحم بدمه في مكة وخنقوه خنقا شديدا حتى برزت عيناه وسقط أكثر شعره ولحيته، دعا عليهم. وإذا ضاق صدر المرء طال لسانه، فلما دعا عليهم كما روى البخاري إذا بالله تبارك وتعالى ينزل عليه ليس لك من الأمر شيء. لا تدعو على أحد يا محمد، كان يقول اللهم إلعن فلانا بالإسم، فنزلت الآية مؤدبة لنبينا ولهذه الشعوب التي انسلقت من دينها وأصبحت تصب الصغير والكبير. نزلت عليه الآية ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمون فعلا، لكن لا تلعنهم يا محمد ولا تدعو عليهم، فإني أنا الرؤوف الرحيم. لعل بعضهم يؤمن بعظمتي ويسلم وجهه لي فأرضى عنه ويرضى عني. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يسب اللات والعزى ويغوث ويعوق والأصنام. مجالس إدارات للأصنام في القديم، فلما لعنها الصحابة طبعا تقتفي أثره، كلما قال كلمة رددوها. فلما سبوا الآلهة سب الكفرة الله بديلا. وإذا بالآية تنزل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الأدب الإسلامي العالي، متى تتشبث الجماعات الدينية والحركة الإسلامية في العالم الإسلامي كله بهذا الأدب؟ ولا نسمع لعنا ولا شتما ولا طعنا ولا سبا في أي جماعة من الجماعات، بل إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم دعا في بعض المرات على قتل المشركين فنهاه الله عن ذلك. وإذا به يقول كما روى ابن أبي الدنيا مرسلا، يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا هؤلاء، يعني قتل المشركين. وأنا أرى في هذه النصائح القيم والمثل، أن الإسلام يلجم لسانك حتى لا تلعن قتل الكفرة. قال لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يصل إليهم شيء من ذلك، ثم تؤذون به الأحياء. يعني الميت لا تصل إليه الشتائم، إنما تؤذي الحي، ابنه أو بنته أو ابن خاله أو كذا أو كذا. ثم روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ربهم. أفضوا يعني وصلوا إلى ربه. وأنا أرى فيه ناس في المجال الإسلامي في الصحافة تخصصوا في لعن الموتى. ما قيمة هذا يا أخي؟ يا أخي قوم عوج الأحياء واترك الموتى فإنهم قد أفضوا إلى ربهم. ولا تذكروا الموتى إلا بخير إن كان لهم خير. أما أن تشغل قلمك ويسل مداد على كلام فارغ من طعن الموتى فهذا لا قيمة له. لا تسبوا الموتى، هذا كلام عالي جدا، فإنهم قد أفضوا إلى ربهم. كذلك روى البخاري حتى لو وجدت رجلا شرب خمرا أو مع امرأة أو ارتكب كبيرة من الكبائر، يا أخي لا تضغط عليه ولا يثاقل لسانك به. خذ بيده من الكبوة التي تردى فيها. وروى البخاري هذا الحديث الطيب رضي الله عنه، يقول كان رجل من الصحابة يلقب حمارا. ولو قيلت هذه الكلمة اليوم لمسلم في مزاح يمكن تقوم معركة ضارية حامية الوطيس. يلقب حمارا، وكان يهدي العكة من العسل والعكة من السمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء صاحب السمن او العسل يتقاضاه اخذه من يده الى النبي وقال له اعط هذا ثمن متاعه يا رسول الله. يا اخي ده انت قدمت هدية. لا، ما قدمتها هدية، اعطه الثمن يا رسول الله. فيقول الراوي ما يزيد النبي على انه يبتسم ويضحك. ان الرجل قال هذه هدية ثم قال لا ادفع الثمن يا رسول الله، فيأمر فيعطى الثمن اي صاحب السلعة. واتي بهذا الرجل الحمار قد شرب خمرا واقيم عليه الحد مرة بعد مرة بعد مرة، فقالوا له اما تستحي تشرب وتضرب وتشرب وتضرب. وقال له البعض اللهم اخزه، وقال صحابي اللهم العنه، وكشروا في وجهه. ماذا كان رد المربي الفاضل غير المربين الان؟ ماذا كان رده؟ قال لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله. وفي رواية لا تعينوا عليه الشيطان. فلما اتاه الرجل وقال رأيت الرجل مع المرأة يقول بأدب ورقة وحنو دافئ، انما الناس الان تحب التشهير، يقول لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ان تغطي معايب الناس حتى يقوموا بدورهم في تغطية عيبك ومثالبك. لكن من الجائز ان يفور دمك ويحتاج وجدانك وتثور نفسك على من؟ على رجل كافر سب ربك، وانت احرص على صون الذات الالهية من صون نفسك، وتغار على الحضرة القدسية اذا طعن فيها صعلوك او عربيك. هذا هو الذي حدث من رجل رقيق العاطفة جم الادب، وهو الصديق كما روى ابن ابي حاتم قال لما دخل بيت المدراس، والمدراس يعني المعلم من اليهود، وجد فنحاص وهو من علماء اليهود واحبارهم، وجد حوله شراذم من اليهود يأخذون منه علمه ويدرسون عليه. فلما دخل ابو بكر قال له يا عدو الله، اي يخاطب فنحاص، وكان بجواره حبر اخر من تلامذته يسمى اشيع، الا ان ابا بكر وجه كلامه الى امام الكفر فنحاص. قال له يا عدو الله اما تعلم وتستيقن ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وانه اتى بالحق من عنده، وهذا الكلام موجود في التوراة والانجيل، صفاته وملامحه ومنهجه في الكتب السابقة 104 جميعا التي نزلت من الله على المصطفين الاخيار، اما ان لك ان تسلم وجهك يا فنحاص وان تؤمن برسالة نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر وحده وهم رهط من الناس او من العن الناس من اليهود؟ فرد عليه فنحاص وقال انا عن ربك لاغنياء وانه الينا لفقير، يحرم الربا ويأخذه ويستقرض منا لأنه مفلس ونحن عندنا مال كثير، فنحن لا نعبد رب محمد لأنه فقير. ولليهود إله خاص حتى تعلموا، لا يعبدون ربنا، إنما لهم إله خاص، إله يهودي يعبدونه وحده، ليس هو إله البشر. وإذا بطنحاص يزيد على ذات الله ويقول هذا الكلام، وإذا بالرجل الصديق وهو كالحمل الوديع يتحول إلى أسد هصور ويضرب فنحاص على وجهه، ومع ذلك لم يلعنه ولم يسبه، رغم أنه أعطاه علقة ساخنة ما تطاول بلسانه عليه. ثم ذهب يقدم شكوى إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال له: أما رأيت يا محمد الذي فعل بي صاحبه الصديق؟ قال: ما فعل بي؟ قال: ضربني على وجهي. وضرب الرجل زوجته على وجهها حرام، فإن هناك أمرا لا تضرب الوجه، أي وجه زوجتي، لأنه عنوان جمالها وجسدها. فإذا بالنبي يسأله صلى الله عليه وسلم: ما الذي أدى بك إلى هذا؟ قل: أي الجرائم اقترفتها حتى ضربك الصديق؟ يقول: ما قلت شيئا يا نبي الإسلام. وأبو بكر يقول: فأكذبون ما استطعتم إن كنتم صادقين. أنت رجل كذاب وأنا الصادق، لكن ما هو الفيصل بين الكاذب والصادق؟ إن الرجل يدعي أن أبا بكر ضربه من غير ذنب، وأن الصديق يقول بحجة ودليل أنه ضربه لأنه اعتدى على ذات الله وطعن في قداسته، فنزل الأمر من السماء والحكم العادل القاطع. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذا من الصادق ومن الكاذب؟ عرف هذا وذاك. لكن مع ضرب الصديق لحبر اليهود ما تطاول عليه بلسانه، فيجوز لك إذا ثرت غيرة على ربك على أي كافر ألا تلعنه ولا تسبه، بل يجوز لك أن تضربه وتؤدبه حتى تقصر له لسانه. هذا من هدي الإسلام إذا عملنا به. كذلك من الجائز أن يقول الرجل منكم كلمة لا يفقه معناها يسخط الله عليه وهو لا يدري، كما روى أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، عندما تذهب إلى الجمعية الاستهلاكية فلا تجد السلعة تقول هذا الكلام، أو عندما تظلم تقول هذا الكلام يا خيبة الدهر. فيقول الله: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. إذن فالحرص على هذا اللسان أوجب وأقوى. إذا أردت أن تكون موصول الحبال بالملأ الأعلى فعليك أن تغربل كلامك وتنخله وتصفيه كما كان نبيك يفعل قبل أن ينطق، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. إن شاء الله بعد الصلاة سنجتمع جميعا على الخير تحت النجفة المباركة حتى نجمع منكم الزكاة والصدقات. كل مسلم منكم يعرف فقيرا أو مسكينا أو أرملة أو يتيما يبعثه إلينا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله بعد العصر حتى يأخذ الخير من أيديكم البيضاء المتوضئة إن شاء الله. كل واحد منكم يحاول أن يدفع ولو قرشا واحدا حتى نجمع الخير الكثير منكم ونقسمه يوم الأربعاء إن شاء الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض.